عنوان على ضريح النبي. على ضريح النبي يقول: قبل انتهاء الرحلة المباركة يجب ان نقف على ضريح النبي لنقول له كلمة مخلصة وصادقة، ونرجو من سيد العالمين لو يسمع بهدوء وروية. لو تفرغ للتفكير والفلسفة وترفع عن السياسة لكان أجدر بالإسلام، ولكان قد أنقذه من الكروهات التي جاءته من كل مكان. ثم يواصل الحديث يقول: من وحي الرحلة أم من وحي القس؟ من وحي الضريح الذي يشع نورا، أم من وحي الجنون والعبقرية؟ أطلال نحاول أن نبعث فيها الحياة، لكن أبو موسى الحريري اللي هو مؤلف كتاب قس ونبي يقول: والأجدر القول أن النصرانية والإسلام دين واحد باختلاف الاسم. خدوا بالكم، النصرانية مش مسيحية. النصرانية يعني الهرطقة الأكيونية بتاعة ورقة ابن نوفل، والتي ظهرت في الأرجوسية والمسطورية فيما بعد. فبيقول: والأجدر القول أن النصرانية يعني الهرطوقية والإسلام دين واحد باختلاف الاسم. أو قل: إن الإسلام هو الاسم العربي للنصرانية أو للهرطقة النصرانية، وهذا هو المعنى الحقيقي لدين إبراهيم الحنيف الذي يقوم أولا وآخرا على رفض الشرك على القول بوحدانية الله المطلقة. ثم يبدأ باعتراف جديد مصطفى جحا ويقول: حياك الله أيها المسافر إلى غار حراء، البراق على ضريح محمد، صاحبه يحمحم، تراه هل يسمعه؟ ثم يضع عنوانا جانبيا: البراق، عنوانا جانبيا اسمه كلمة أخيرة، ويقول: أوجه الشبه بين القرآن وما سبقه من كتب كالتوراة والإنجيل، ومن تقليد شفهي تناقلته ألف من الناس، ويتفصل الأخبار الأقدمين وتيسرها، وكذلك من تراث نسجت مخيلة الشعوب حوله قصصا وأساطير نمت وانتشرت سريعة دون رقيب من منطق أو ضمير. فصول أخشى عليها من الخدش، تركتها للقارئ على أمل أن يسعى في الحصول عليها. ويفسر الكلام ده يقول: هي في خمس موضوعات: واحد، في المسيح وأمه والروح القدس. اثنين، في الفروض والعبادات وشعائر الدين. ثلاثة، في الحسنات والصدقات. أربعة، في الجنة والنار وأحوال المعاد. خمسة، في أمثال الإنجيل التي أخذها القرآن طلع مثلها سبقه، سبق رامي الحريري أبو موسى الحريري، سبقه الأستاذ الحداد في سلسلة كتب مدخل إلى الحوار الإسلامي المسيحي، وكتاب القرآن دعوة هرطوقية النصرانية، وكتاب القرآن والمسيحية، وكتاب نظم القرآن والكتاب أي إعجاز القرآن. وقبل الأستاذ الحداد كان المرحوم أنطون سعادة في كتابه الإسلام في رسالتيه المسيحية أي النصرانية الهرطوقية والمحمدية. ويخاطب مصطفى جحا، يخاطب أبو موسى الحريري مؤلف كتاب قصص ونبي، ويقول: أيها المؤلف العزيز، أيها المؤلف العزيز، ذكرتنا بالمرحوم الدكتور طه حسين وقوله، ينقل هذا الكلام عن كتاب في الأدب الجاهلي للدكتور طه حسين نشر دار المعارف بمصر سنة 1947، ده الكتاب القديم اللي كفروه بسببه، لكن بعد كده راح كتب كتاب اسمه الأدب في العصر الجاهلي مغاير تماما لهذا الكلام. فبيقولوا صح كله، بيقول في صفحة 4: ليس من اليسير أن نفهم أن الناس قد أعجبوا بالقرآن حين تليت عليهم آياته ألا تكون بينهم وبينه صلة. وليس من اليسير أن نفهم أن العرب قد قاوموا القرآن وناهضوه وجادلوا النبي فيه إلا أن يكونوا قد فهموا ووقفوا على أسراره ووقائعه. وليس من اليسير بل من الممكن أن نصدق أن القرآن كان جديدا كله على العرب، لا يمكن أن نصدق ذلك. فلو كان كذلك، لو كان جديد، لما فهموه ولا وعوه ولا آمن به بعضهم ولا ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر. انتهى كلام تحسين بقوة. وملخصه ان القرآن ما كانش حاجة جديدة، يعني كان الناس عارفينه وفهمينه وكل عشان كده إلا آمن بيه آمن، يعني كان عارفينه قبل كده في كتب سابقة، وإلا ما قبول ما قبول لأنهم فهموه واعترضوا عليه. ثم يبدأ مصطفى جحا في أجراف جديد ويقول: فهلا ذكرت أو تذكرت سلمان الفارسي؟ ويحط في الهامش السفلي نبذ عن سلمان الفارسي. يقول سلمان الفارسي توفى سنة 35 هجرية، وهو من خواص الصحابة، كان رقيقا أسلم بعد الهجرة، كان عبد وأسلم بعد الهجرة. قال الرسول عنه: إن سليمان من آل البيت، عمله من أهل بيته. أشار سليمان على النبي بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، كانت فكرة فارسية هو اللي أشار بها على النبي. والله عمر عاملا على المدائن، كان يأكل من كب يمينه وتصدق بالفائض. ولد في فارس، وجذبته إلى المسيحية نزعة إلى الزهد حادة، وتنقل وهو لا يزال في موجة الشباب من شيخ إلى شيخ ومن مدينة إلى مدينة، مستهدفا للنفي والعبودية. وكل هذا ليس فقط من أجل أن يظهر بطريقة الحياة أشد قساوة وبتوحيد خالص من نوع ما يبحث عنه الحنفاء، بل وايضا للاتصال برسول من رسل الله وصف له ووجده اخيرا هذا الذي قربه اليه وصار من اتباعه. حيث حوله اصول اختلف عليها المؤرخون، فهي تتضمن نظرات الهنوسيه الشيعيه الهرطوقيه الى اخر هذا الكلام. عن الكلام ده موجود في الطبري والاعجمي والى غيره. فبيقول فهلا ذكرت او تذكرت سلمان الفارسي وابا زر الغفاري وصهيب الرومي وبلال الحبشي او المؤذن وجميع الذين خدموا سلطه الاسطوره المحمديه حتى طحنتهم العروبه القرشيه وسلطه الطبقه سيده الحي الراقي في مكه الطبقه. لقد قال الترمذي: الملك في قريش والدين في الانصار. ثم يختم هذا الفصل قائلا، مصطفى جحر يختم الفصل قائلا: مسكين اسقف مكه القسط ورقة بن نوفل زرع ورده على جبل حراء وما علم انها تحولت عوسجه شوكا، بالاضافه اليه والى مذهبه وعقيدته. يعني كل شيء تزرعه تعلعه ما عدا بني ادم تزرعه العب. زرع ورده على جبل حراء يعني حط محمد في العباده، انقلب محمد الى شوك طبع على ورقه بن نوفل وعلى مذهب ورقه بن نوفل وعلى عقيده ورقه بن نوفل، وراح ورقه بن نوفل في شربه ميه في التاريخ فكبها محمد تحت اقدامي وسنابكي خيله، واعلن نفسه نبيا بالقوه. تحية لشهيد الحق مصطفى جحر، تحية لتعبيراته القوية التي لم يجرؤ أي مسلم أن يقول نظيرها، لأنه يعرف الثمن الباهظ لهذا الحق. ألا يوجد شهود للحق في هذه الأيام؟ ألا يوجد قناس بهذه الجرأة؟ تلبطل دعوتي ان الله يقيم من بين احبائنا المسلمين شهود للحق يشهدون للحق بكل قوه وجراه. واني اعتقد ان زمن القتل قد عبر، زمن الاغتيالات قد انتهى بعد سياده حقوق الانسان على العالم أجل. أحبائي، هذه لمحة من كلمات مصطفى جحر. أترك المجال لأحبائي للتعليق وتكميل الصورة ومناقشة الأمر في أبعاده التي يرمي إليها. فكلمات مصطفى جحر في الحقيقة انما هي عضويات ناسفه تنسف الاسلام من جذوره، تنسف الاسطوره مع السلطه، سلطه الطبقه. امين يا رب اسمع واستجب، وحرر ابنائك المسلمين المخدوعين والمضللين من سلطه هذه الاسطوره وسلطه هذه الطبقه وقوه السلوك، لتتحرر النفوس من داخل اولا وتتحرر العقول من داخل اولا، عندئذ يعبرون بشجاعه وقوه على الحق الذي لن يسقط ابدا. شكرا.